بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب في قبول الصدقة تقع في غير أهلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ قال: اللهم لك الحمد على زانية، لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ قال: اللهم لك الحمد على غني، لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب في قبول الصدقة تقع في غير أهلها. قبول الصدقة من المتصدق إذا كانت من كسب طيب كما تقدم في الحديث: ولا يقبل الله إلا الطيب، فهي مقبولة، فهي صدقة مقبولة، يتقبلها الله سبحانه وتعالى منه. وإذا كان عندما تصدق بها قد وقعت في غير أهلها، المقصود بأهلها المستحقين لها، لأن الصدقة لمن هو مستحق للصدقة، فإذا وقعت في غير أهلها وهي صدقة لله قصد بها المتصدق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهي صدقة مقبولة. والصدقة سميت بهذا الاسم صدقة من الصدق، لأن مخرجها مصدق بوعد الله بعظيم الثواب وجزيله، ولأنها أيضا تدل على صدق إيمانه، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والصدقة برهان، أي على صدق إيمان المتصدق ووقايته من شح نفسه. الحاصل أن المتصدق إذا أخرج الصدقة لله عز وجل وأراد أن يضعها في يد مستحق لها، فوقعت في غير يد مستحق، فله أجر ما قصد وأجر ما أراد. وهذا هو المراد بالترجمة قبول الصدقة تقع في غير أهلها. وأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل من بني إسرائيل، هذا في رواية للحديث عند الإمام أحمد، قال رجل من بني إسرائيل، فهي قصة ليرويها النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من بني إسرائيل ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام خبره هذا مع الصدقة. قال لأتصدقن الليلة بصدقة، لأتصدقن الليلة بصدقة، أي على مستحق، هذا هو المراد، هذا هو المراد، لأتصدقن الليلة بصدقة أي على مستحق. وإذا كان قال الليلة فله هدف، عندما قال لا تصدقن الليلة له هدف، ما هو؟ أنها صدقة سر، ولهذا بعض العلماء بوب له بصدقة السر. لا تصدقن الليلة، الليل عندهم ليس كالليل عندنا، الليل مظلم، إذا أخذ الصدقة وأعطاها حتى المتصدق عليه لا يدري من المتصدق، وحتى أيضا المتصدق لا يدري من المتصدق عليه. ولهذا هذا الرجل وقعت صدقة مرة في يد غني وما يريد أنه، ويريد أن يخرجها للمستحق، لا يريد أن يخرجها لغير مستحق، فوضعها في ليلة في يد غني. لماذا؟ لأنه في الليل، في الليل ما يكون الأمر مثل ما هو في وضح النهار يرى ويعرف ويميز، لأن الغني في النهار ترى أو يرى عليه أثر النعمة، لكن في الليل ما يرى شيء. فهي صدقة سر أراد بها هذا المتصدق أن يضعها في يد مستحق، فخرج بصدقته التي يريد أن يضعها في يد مستحق فوضعها في يد زانية، فأصبحوا أي الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، تصدق الليلة على زانية، قال اللهم لك الحمد على زانية. ثم قال لا تصدقن بصدقة، يعني ليلة أخرى، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني. هنا إخراجها للغني كما قدمت هذا يدل على أنها كانت صدقة سر، ولا لو كان في النهار لما خفي عليه أنه غني، لأن الغني تظهر عليه حاله، حال غناه، ويظهر عليه غناه. فقال الرجل اللهم لك الحمد على غني. ثم ليلة ثالثة قال لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقتي فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق. هذا الذي يقوله الناس تصدق على زانية، على غني، على سارق، كله تعجب وإنكار، يقولونه تعجبا وإنكارا. قال فأتي في أي في المنام، فأتي أي في المنام، فقيل له أما صدقتك فقد قوبنت. وهذا الشاهد للترجمة قبول الصدقة تقع في غير أهلها، قال أما صدقتك فقد قوبنت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. فكل من هذه الصدقات التي خرجت من يد ذلك الرجل كان لها أثر في باب لعلها تنفع فيه وتحققه، بأن تعف الزانية نفسها بذلك عن الزنا، وأيضا أن يعتبر الغني فينفق من المال الذي أعطاه الله إياه، ولعل السارق يكون قد سرق عن حاجة فيستعف بهذه الصدقة عن السرقة. نعم.
قال رحمه الله: باب في المتصدق والبخيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد، إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع.
قال: باب في المتصدق والبخيل. باب في المتصدق والبخيل، أي بضرب المثل الذي يوضح الفرقان بين المتصدق والبخيل، والذي يوضح حال المتصدق في أثر صدقته عليه بركة وانشراح صدر وقرة عين وطمأنينة نفس وبركة في المال وزيادة في الخير، وأيضا حال البخل على البخيل من ضيق النفس وضيق العيش وأنواع النكد والهموم وغير ذلك مما يجلبه عليه بخله من آثار. فأورد هنا حديثا عظيما ضرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يوضح حال البخيل وحال المتصدق والفرق بين هذا وهذا، وأثر صدقة المتصدق عليه وأثر بخل البخل عليه. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عجيبا للغاية، قال: مثل البخيل والمتصدق. وينبغي أن يعلم أن الأمثال النبوية وهكذا أيضا أمثال القرآن لها شأن عظيم في تقريب المعاني وتوضيحها وجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة، وهذه فائدة الأمثال. هذه فائدة الأمثال، فائدة الأمثال أنها تقرب المعاني وتوضحها، المعاني التي هي أشياء معنوية تجعل بالمثل المضروب كشيء محسوس أمام المرء يراه فبه يعرف وتتضح له تلك الأمور المعنوية. قال صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان. الجنة هي الدرع الذي يستعمل في الحروب للوقاية من السهام والنبل، عليهما جنتان من حديد، عليهما جنتان من حديد. إذا هم المتصدق بصدقته اتسعت عليه، لأن الجنة هذه كل واحد منهم لابس واحدة، عليهما جنتان، فكل واحد عليه جنة ومحكمة عليه. فإذا تصدق المتصدق اتسعت عليه ولم تصبح خانقة له، اتسعت عليه حتى تعفي أثره، أي تمحو وتذهب بالأثر من زيادتها وطولها وكونها سابقة حتى تعفي أثره. والمقصد أن فيها تكفير لخطاياه وذنوبه ومحو لسيئاته. وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه، لأن عنده شح وانقباض، فتتقلص عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها، أصبحت في أشد ما يكون من إيش الضيق والخنق له. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. حتى جاء في رواية الحديث أن أبا هريرة يقول أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جبته، فرأيته يوسعها ولا تتسع. يوضح النبي صلى الله عليه وسلم الحالة التي عليها البخيل. فهذا مثل عجيب للغاية في توضيح الفرق بين المتصدق والبخيل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح له لهذا الحديث، يقول ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، ضيق العطن صغير النفس قليل الفرح كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب، فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه كما هو. والمتصدق كلما تصدق بصدقته انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره، فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره. ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. قد قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال رحمه الله كان عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص يطوف بالبيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة، ربي قني شح نفسي، ربي قني شح نفسي. فقيل له أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ قال إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت. الآية الكريمة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
قال رحمه الله باب في المنفق والممسك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا.
قال باب في المنفق والممسك، أي ما يترتب على الإنفاق كل يوم من بركة على المنفق في نفسه وماله، وأيضا ما يترتب على الإمساك في نفس المنفق وفي ماله, في نفس الممسك وفي ماله. وأورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. نزول هذين الملكين نزول يومي, وينزلان بدعوة يومية تتكرر كل يوم: اللهم أعطي منفقا خلفا, وواحد منهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا, والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا كل يوم ينزلان بهذه الدعوة. والإيمان بالملائكة كما هو معلوم أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه, وله آثاره التعبدية الكثيرة, لأن الله سبحانه وتعالى جعل للملائكة وظائف ووكل إليهم أعمال, وهذه الأعمال كثير منها تتعلق أيضا بوظائف العباد وعباداتهم وأعمالهم. فإذا استحضر العبد هذا الإيمان بالملائكة والوظائف التي وكلت إلى الملائكة, أعانه ذلك على إصلاح عمله, أعانه ذلك على إصلاح عمله. هنا إذا استشعر العبد أن كل يوم ملك ينزل ويدعو بدعوة مستجابة: اللهم أعطي منفقا خلفا, وآخر يدعو: اللهم أعطي ممسكا تلفا, لا شك أن نفسه تتحرك أن يكون عنده نفقة ليفوز بهذا الدعاء المستجاب: اللهم أعطي منفقا خلفا. وإذا حدثته نفسه ببخل خاف من هذه الدعوة, دعوة الملك عليها: اللهم أعطي ممسكا تلفا, وهذا الدعاء يومي, فهو يحفز الناس يوميا. ولهذا من فوائد هذا الحديث أن الصدقة وظيفة يومية, من فوائد هذا الحديث أن الصدقة وظيفة يومية للعبد, بمعنى أن العبد كل يوم ينبغي أن يكون له ماذا؟ حظ منها. وهذا مر معنا في حديث: على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. فالصدقة وظيفة يومية تتكرر أو تتجدد بتجدد الأيام. فإذا استشعر المسلم أن كل يوم ينزل ملكان, أحدهما يدعو للمنفق بالبركة والخير, والثاني يدعو على الممسك بالتلف, لا شك أن استشعار هذا الإيمان بالملائكة يثمر ثمرة عظيمة في إقبال العبد على الصدقة والبذل. قول الملك في دعاء: اللهم أعطي منفقا, اللهم أعطي منفقا, النفقة هنا تشمل أنواع النفقات, تشمل أنواع النفقات, أنواع البذل, حتى يدخل في ذلك نفقة الرجل على أهل بيته, وهي نفقة واجبة, ويدخل أيضا الصدقات المستحبة التي ينفقها ويعطيها المحتاجين والفقراء, ويدخل في ذلك إكرام الضيف والإحسان إلى الجار, وكل أنواع النفقات التي تتيسر من العبد كلها يشملها هذا الدعاء, دعاء الملك: اللهم أعطي منفقا خلفا, أعطي منفقا خلفا. فيدخل في, 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 في هذه الدعوة كل نفقة واجبة ومستحبة, يدخل في هذه الدعوة كل نفقة واجبة ومستحبة. قوله: اللهم أعطي ممسكا تلفا, أعطي ممسكا تلفا, هذه الدعوة في الإنفاق الواجب, الدعوة هذه في الإنفاق الواجب, لأن الإنفاق المستحب هذا مستحب، إن فعله المرء ثيب وإن لم يفعله لم يعاقب، فليس حقيقا بأن يدعى عليه بالتلف، فهي في النفقة الواجبة. قولها اللهم أعطي ممسكا تلفا، والتلف هنا يشمل كما بين أهل العلم رحمهم الله التلف الحسي والمعنوي، يشمل التلف الحسي والمعنوي. التلف الحسي مثل أن يصيب ماله مثلا جائحة أو شيء يتلف المال، هذا تلف حسي، فيصبح ولا يجد ماله. والتلف المعنوي أن يكون المال موجود عنده لكنه عديم البركة، ممحوق البركة، لا بركة فيه، فهذا تلف، هذا تلف في المال. إذا كان المال وافر لكنه ليس فيه بركة، معدوم البركة، هذا تلف في المال يعتبر. ولهذا العلماء قالوا الدعوة هذه تشمل نوعي التلف، التلف الحسي والتلف المعنوي.
قال رحمه الله: باب الخازن الأمين أحد المتصدقين. أحد المتصدقين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي ما أمر به، فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به. أحد المتصدقين. أحد المتصدقين.
قال: باب الخازن الأمين أحد المتصدقين. الخازن الأمين أي الشخص الذي وكل إليه حفظ المال، وكل إليه حفظ المال، فإذا كان من وكل إليه حفظ المال خازنا أمينا على المال، ثم صاحب المال مثلا يقول له أعطي فلان كذا، فيأخذ المقدار الذي قال له صاحب المال يعطيه لفلان، يأخذه بنفس طيبة ويذهب به ويعطيه لمن قيل له يعطيه إياه بنفس طيبة، هو بهذا الصنيع صار متصدقا وصار له أجر الصدقة. المال ليس له، هو مجرد خازن، لكن لما طابت نفسه وصار أمينا، صار أمينا وحافظا للمال ومؤديا له كما أمر، صار بذلك متصدقا، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. تأمل هذا الحديث العظيم، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخازن المسلم الأمين. الخازن أي للمال حافظ له، عنده مال لشخص غني وكل إليه حفظ ذلك المال، ثم تأتي توجيهات من صاحب المال أعطي فلان أعطي فلان، اذهب بالمال إلى فلان، خذ مقدار كذا وأعطيه فلان، وهو في كل هذا يعمل بأمانة ويؤدي بأمانة. قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي ما أمر به، يعني ما أمره به صاحب المال، يعطي ما أمر به، فيعطيه كاملا موفورا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى ذلك الذي أمر له به. أحد المتصدقين. أحد المتصدقين بفتح القاف على التثنية، والمعنى له أجر متصدق، له أجر متصدق، لأنه كان أمينا على هذا المال، خازنا له بأمانة، وناصحا في إيصال المال إيصال هذا المال لمن وكل أو كلف أن يوصله إليهم ويعطيهم إياه كاملا موفورا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به، فهو أحد المتصدقين لأمانته ونصحه وطيب نفسه وإيصاله المال موفورا، بخلاف الآخر الذي يكون خازنا ليس أمينا، إما أن يختلس من المال أو أن يعطي المال لغير مثلا من أمر بإعطائه ويوهم أنه أعطاه إياه، خاصة إذا علم أن صاحب المال لا يتابعه ولا يدقق وراءه، فإذا قال أعطي فلان يعطي مثلا غيره أو يأخذه لنفسه، أو حتى يعطيه من أمر بإعطائه إياه يعطيه وهو ليس طيب النفس، يعطيه وليس طيب النفس، بيعطيه بنفس غير طيبة، يخرج من هذا. يعني هو إنما يدخل في المتصدقين إذا كان ينفذ ما أمر به كاملا وبنفس طيبة مع حفظ المال، فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحد المتصدقين، أي له أجر متصدق، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا أجمعين من فضله توفيقا وبركة وتيسيرا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب في قبول الصدقة تقع في غير أهلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ قال: اللهم لك الحمد على زانية، لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني؟ قال: اللهم لك الحمد على غني، لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله: باب في قبول الصدقة تقع في غير أهلها. قبول الصدقة من المتصدق إذا كانت من كسب طيب كما تقدم في الحديث ولا يقبل الله إلا الطيب فهي مقبولة، فهي صدقة مقبولة يتقبلها الله سبحانه وتعالى منه. وإذا كان عندما تصدق بها قد وقعت في غير أهلها، المقصود بأهلها المستحقين لها، لأن الصدقة لمن هو مستحق للصدقة، فإذا وقعت في غير أهلها وهي صدقة لله قصد بها المتصدق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهي صدقة مقبولة. والصدقة سميت بهذا الاسم صدقة من الصدق، لأن مخرجها مصدق بوعد الله بعظيم الثواب وجزيله، ولأنها أيضا تدل على صدق إيمانه، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والصدقة برهان، أي على صدق إيمان المتصدق ووقايته من شح نفسه. الحاصل أن المتصدق إذا أخرج الصدقة لله عز وجل وأراد أن يضعها في يد مستحق لها فوقعت في غير يد مستحق فله أجر ما قصد وأجر ما أراد، وهذا هو المراد بالترجمة: قبول الصدقة تقع في غير أهلها. وأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل من بني إسرائيل، هذا في رواية للحديث عند الإمام أحمد، قال رجل من بني إسرائيل، فهي قصة ليرويها النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من بني إسرائيل ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام خبره هذا مع الصدقة. قال: لأتصدقن الليلة بصدقة، لأتصدقن الليلة بصدقة، أي على مستحق، هذا هو المراد، هذا هو المراد، لأتصدقن الليلة بصدقة أي على مستحق. وإذا كان قال الليلة فله هدف، عندما قال لأتصدقن الليلة له هدف، ما هو؟ أنها صدقة سر، ولهذا بعض العلماء بوب له بصدقة السر. لأتصدقن الليلة، الليل عندهم ليس كالليل عندنا، الليل مظلم، فإذا أخذ الصدقة وأعطاها حتى المتصدق عليه لا يدري من المتصدق، وحتى أيضا المتصدق لا يدري من المتصدق عليه. ولهذا هذا الرجل وقعت صدقة مرة في يد غني وما يريد أنه، هو يريد أن يخرجها للمستحق، لا يريد أن يخرجها لغير مستحق، فوضعها في ليلة في يد غني. لماذا؟ لأنه في الليل، في الليل ما يكون الأمر مثل ما هو في وضح النهار يرى ويعرف ويميز، لأن الغني في النهار ترى أو يرى عليه أثر النعمة، لكن في الليل ما يرى شيء. فهي صدقة سر أراد بها هذا المتصدق أن يضعها في يد مستحق، فخرج بصدقته التي يريد أن يضعها في يد مستعق فوضعها في يد زانية، فأصبحوا أي الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، تصدق الليلة على زانية، قال اللهم لك الحمد على زانية، ثم قال لا تصدقن بصدقة يعني ليلة أخرى، فخرج بصدقتي فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني. هنا إخراجها للغني كما قدمت هذا يدل على أنها كانت صدقة سر، إلا لو كان في النهار لما خفي عليه أنه غني، لأن الغني تظهر عليه حاله حال غناه ويظهر عليه غناه. فقال الرجل اللهم لك الحمد على غني، ثم ليلة ثالثة قال لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقتي فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق. هذا الذي يقوله الناس تصدق على زانية على غني على سارق كله تعجب وإنكار، يقولونه تعجبا وإنكارا. قال فأتي في أي في المنام، فأتي أي في المنام، فقيل له أما صدقتك فقد قوبنت. وهذا الشاهد للترجمة قبول الصدقة تقع في غير أهلها، قال أما صدقتك فقد قوبنت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. فكل من هذه الصدقات التي خرجت من يد ذلك الرجل كان لها أثر في باب لعلها تنفع فيه وتحققه، بأن تعف الزانية نفسها بذلك عن الزنا، وأيضا أن يعتبر الغني فينفق من المال الذي أعطاه الله إياه، ولعل السارق يكون قد سرق عن حاجة فيستعف بهذه الصدقة عن السرقة. نعم.
قال رحمه الله باب في المتصدق والبخيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد، إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع.
قال باب في المتصدق والبخيل. باب في المتصدق والبخيل أي بضرب المثل الذي يوضح الفرقان بين المتصدق والبخيل، والذي يوضح حال المتصدق في أثر صدقته عليه بركة وانشراح صدر وقرة عين وطمأنينة نفس وبركة في المال وزيادة في الخير، وأيضا حال البخل على البخيل من ضيق النفس وضيق العيش وأنواع النكد والهموم وغير ذلك مما يجلبه عليه بخله من آثار. فأورد هنا حديثا عظيما ضرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يوضح حال البخيل وحال المتصدق والفرق بين هذا وهذا، وأثر صدقة المتصدق عليه وأثر بخل البخل عليه، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عجيبا للغاية، قال: مثل البخيل والمتصدق. وينبغي أن يعلم أن الأمثال النبوية وهكذا أيضا أمثال القرآن لها شأن عظيم في تقريب المعاني وتوضيحها وجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة، وهذه فائدة الأمثال، هذه فائدة الأمثال، فائدة الأمثال أنها تقرب المعاني وتوضحها، المعاني التي هي أشياء معنوية تجعل بالمثل المضروب كشيء محسوس أمام المرء يراه فبه يعرف وتتضح له تلك الأمور المعنوية. قال صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان. الجنة هي الدرع الذي يستعمل في الحروب للوقاية من السهام والنبل، عليهما جنتان من حديد، عليهما جنتان من حديد. إذا هم المتصدق بصدقته اتسعت عليه، لأن الجنة هذه كل واحد منهم لابس واحدة، عليهما جنتان، فكل واحد عليه جنة ومحكمة عليه، فإذا تصدق المتصدق اتسعت عليه ولم تصبح خانقة له، اتسعت عليه حتى تعفي أثره، أي تمحو وتذهب بالأثر من زيادتها وطولها وكونها سابقة حتى تعفي أثره. والمقصد أن فيها تكفير لخطاياه وذنوبه ومحو لسيئاته. وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه، لأن عنده شح وانقباض، فتتقلص عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها، أصبحت في أشد ما يكون من إيش الضيق والخنق له. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. حتى جاء في رواية الحديث أن أبا هريرة يقول: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جبته، فرأيته يوسعها ولا تتسع. يوضح النبي صلى الله عليه وسلم الحالة التي عليها البخيل. فهذا مثل عجيب للغاية في توضيح الفرق بين المتصدق والبخيل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح له لهذا الحديث، يقول: ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، ضيق العطن، صغير النفس، قليل الفرح، كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب، فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها، وهكذا البخيل كل ما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه كما هو. والمتصدق كلما تصدق بصدقته انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره، فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره. ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. قد قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال رحمه الله: كان عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص يطوب بالبيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة: ربي قني شح نفسي، ربي قني شح نفسي. فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ قال: إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت. الآية الكريمة: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
قال رحمه الله: باب في المنفق والممسك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
قال: باب في المنفق والممسك، أي ما يترتب على الإنفاق كل يوم من بركة على المنفق في نفسه وماله، وأيضا ما يترتب على الإمساك في نفس المنفق وفي ماله، في نفس الممسك وفي ماله. وأورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. نزول هذين الملكين نزول يومي، وينزلان بدعوة يومية تتكرر كل يوم: اللهم أعطي منفقا خلفا، وواحد منهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا كل يوم ينزلان بهذه الدعوة. والإيمان بالملائكة كما هو معلوم أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه، وله آثاره التعبدية الكثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للملائكة وظائف ووكل إليهم أعمال، وهذه الأعمال كثير منها تتعلق أيضا بوظائف العباد وعباداتهم وأعمالهم. فإذا استحضر العبد هذا الإيمان بالملائكة والوظائف التي وكلت إلى الملائكة، أعانه ذلك على إصلاح عمله، أعانه ذلك على إصلاح عمله. هنا إذا استشعر العبد أن كل يوم ملك ينزل ويدعو بدعوة مستجابة: اللهم أعطي منفقا خلفا، وآخر يدعو: اللهم أعطي ممسكا تلفا، لا شك أن نفسه تتحرك أن يكون عنده نفقة ليفوز بهذا الدعاء المستجاب: اللهم أعطي منفقا خلفا. وإذا حدثته نفسه ببخل خاف من هذه الدعوة، دعوة الملك عليه: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وهذا الدعاء يومي، فهو يحفز الناس يوميا. ولهذا من فوائد هذا الحديث أن الصدقة وظيفة يومية، من فوائد هذا الحديث أن الصدقة وظيفة يومية للعبد، بمعنى أن العبد كل يوم ينبغي أن يكون له ماذا؟ حظ منها، وهذا مر معنا في حديث على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. فالصدقة وظيفة يومية تتكرر أو تتجدد بتجدد الأيام. فإذا استشعر المسلم أن كل يوم ينزل ملكان، أحدهما يدعو للمنفق بالبركة والخير، والثاني يدعو على الممسك بالتلف، لا شك أن استشعار هذا الإيمان بالملائكة يثمر ثمرة عظيمة في إقبال العبد على الصدقة والبذل. قول الملك في دعاء اللهم أعطي منفقا، اللهم أعطي منفقا، النفقة هنا تشمل أنواع النفقات، تشمل أنواع النفقات، أنواع البذل، حتى يدخل في ذلك نفقة الرجل على أهل بيته، وهي نفقة واجبة، ويدخل أيضا الصدقات المستحبة التي ينفقها ويعطيها المحتاجين والفقراء، ويدخل في ذلك إكرام الضيف والإحسان إلى الجار، وكل أنواع النفقات التي تتيسر من العبد كلها يشملها هذا الدعاء، دعاء الملك اللهم أعطي منفقا خلفا، أعطي منفقا خلفا. فيدخل في 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 هذه الدعوة كل نفقة واجبة ومستحبة، يدخل في هذه الدعوة كل نفقة واجبة ومستحبة. قوله اللهم أعطي ممسكا تلفا، أعطي ممسكا تلفا، هذه الدعوة في الإنفاق الواجب، الدعوة هذه في الإنفاق الواجب، لأن الإنفاق المستحب هذا مستحب، إن فعله المرء ثيب، وإن لم يفعله لم يعاقب، فليس حقيقا بأن يدعى عليه بالتلف، فهي في النفقة الواجبة. قولها اللهم أعطي ممسكا تلفا، والتلف هنا يشمل كما بين أهل العلم رحمهم الله التلف الحسي والمعنوي، يشمل التلف الحسي والمعنوي. التلف الحسي مثل أن يصيب ماله مثلا جائحة أو شيء يتلف المال، هذا تلف حسي، فيصبح ولا يجد ماله. والتلف المعنوي أن يكون المال موجود عنده لكنه عديم البركة، ممحوق البركة، لا بركة فيه، فهذا تلف، هذا تلف في المال، إذا كان المال وافر لكنه ليس فيه بركة، معدوم البركة، هذا تلف في المال يعتبر. ولهذا العلماء قالوا الدعوة هذه تشمل نوعي التلف، التلف الحسي والتلف المعنوي.
قال رحمه الله: باب الخازن الأمين أحد المتصدقين. أحد المتصدقين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي ما أمر به، فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به. أحد المتصدقين، أحد المتصدقين.
قال: باب الخازن الأمين أحد المتصدقين. الخازن الأمين أي الشخص الذي وكل إليه حفظ المال، وكل إليه حفظ المال، فإذا كان من وكل إليه حفظ المال خازنا أمينا على المال، ثم صاحب المال مثلا يقول له أعطي فلان كذا، فيأخذ المقدار الذي قال له صاحب المال يعطيه لفلان، يأخذه بنفس طيبة ويذهب به ويعطيه لمن قيل له يعطيه إياه بنفس طيبة. هو بهذا الصنيع صار متصدقا وصار له أجر الصدقة. المال ليس له، هو مجرد خازن، لكن لما طابت نفسه وصار أمينا، صار أمينا وحافظا للمال ومؤديا له كما أمر، صار بذلك متصدقا. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. تأمل هذا الحديث العظيم، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخازن المسلم الأمين. الخازن أي للمال، حافظ له، عنده مال لشخص غني وكل إليه حفظ ذلك المال. ثم تأتي توجيهات من صاحب المال: أعطي فلان، أعطي فلان، اذهب بالمال إلى فلان، خذ مقدار كذا وأعطيه فلان. وهو في كل هذا يعمل بأمانة ويؤدي بأمانة. قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي، ما أمر به، يعني ما أمر به ما أمره به صاحب المال، يعطي ما أمر به، فيعطيه كاملا موفورا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى ذلك الذي أمر له به أحد المتصدقين. أحد المتصدقين بفتح القاف على التثنية، والمعنى له أجر متصدق، له أجر متصدق، لأنه كان أمينا على هذا المال، خازنا له بأمانة، وناصحا في إيصال المال، لإيصال هذا المال لمن وكل أو كلف أن يوصله إليهم، ويعطيهم إياه كاملا موفورا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به، فهو أحد المتصدقين لأمانته ونصحه وطيب نفسه وإيصاله المال موفورا، بخلاف الآخر الذي يكون خازنا ليس أمينا، إما أن يختلس من المال، أو أن يعطي المال لغير مثلا من أمر بإعطائه ويوهم أنه أعطاه إياه، خاصة إذا علم أن صاحب المال لا يتابعه ولا يدقق وراءه. فإذا قال أعطي فلان، يعطي مثلا غيره أو يأخذه لنفسه، أو حتى يعطيه من أمر بإعطائه إياه، يعطيه وهو ليس طيب النفس، يعطيه وليس طيب النفس، بيعطيه بنفس غير طيبة، يخرج من هذا. يعني هو إنما يدخل في المتصدقين إذا كان ينفذ ما أمر به كاملا وبنفس طيبة مع حفظ المال. فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحد المتصدقين، أي له أجر متصدق. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا أجمعين من فضله توفيقا وبركة وتيسيرا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.